الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نبدأ هذا الشريط بمستهل حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر صفر الخير لعام 1447، وجاء في أولها ما هو موجود في صفحة 71 و200 في صدرها، قوله رحمه الله تعالى: وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب. والشعر المقول في سماع المكاء والتصدية كثير منه أو أكثره ليس كذلك، فهذا مقام آخر نبينه إن شاء الله. فصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء مردودا بهذه الوجوه الثلاث، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام بسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يكفي ننزل فيه تكرر ولا تحتاج من جنبنا.
تبع.
ولا واضح.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب، والشعر المقول في سماع والشعر المقول في سماع في سماع المكاري والتصفيق كثيرا منه وأكثره ليس كلام. فهذا مقام آخر يبينه إن شاء الله. وصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء موجودا بهذه الوجوه الثلاث. قال أبو قاسم: وقد سمعت لا تعبر الأبيات بالألحان، فمن قال فمن قال بإباحتهما لكم وعنت الله الحجاج كلهم يبيحون الغناء. فأما الفباح فإنما أمرهم على إباحته، قلت هذا النقل أثبت لما خلط من إثبات باطل وترك حق، وقد تبع به أبا عبد الرحمن على ما ذكره.
وقد تبع فيه
أبا عبد الرحمن على ما ذكره في مسألة السماء، فذلك أن المعروف عند أئمة السلف من الصحابة والتابعين مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم، فعن أئمة التابعين جمع بناء والإنكار، وكذلك من بعدهم من أئمة الإسلام فتقول ثلاثة. حتى ذكر زكريا بن يحيى السعدي في كتابه الذي ذكر فيه اجماع اهل العلم واختلافهم، فذكر انهم متفقون على كراهته الا رجلان: ابراهيم بن سعد من اهل المدينه، وعبيد الله بن الحسن العنبري من اهل البصره. اما نقلهم لاباحته عن مالك وعن الحجاج كلهم كان غلط من اسوأ الغلط، فان ائمه اهل الحجاج على كراهته، ولم يحمل مالك نفسه لم يخطئ يختلف قوله وقول أصحابه في يمنه وتراته، بل هو من المبالغين في ذلك حتى صنف أصحابه كتبا مخرجة في يمن الله والسماع، وحتى سأله إسحاق بن عيسى الطباع عما يتلخص فيه أهل المدينة من يومنا، فقال إنما يفعله عندنا في الساعة. وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ضرب بقبل وأنشد أبيات السؤال الحكاية لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على مالك، وكذلك الشافعي ولم يختلف قوله في قراءته. وقال في كتابه المعروف بأدب الكبار أمر من الغناء له مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقد قال عن السماع الديني المحدث قلدت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه الكوني، وتصدون به الناس عن القران، نعم كان كثير من اهل المدينه يسمعونها. وقد دخل معهم في ذلك بعض فقهائهم، فاما ان يكون هذا قول اهل الحجاز كلهم او قول مالك فهذا غلط، وكان الناس يعيبون من استحل ذلك من اهل المدينه جماعات على غيرهم، حتى كان وجاهليته من اخذ بقول اهل الكوفه في المدينه وبقول اهل مكه في المتعه والصرف وبقول اهل المدينه في الرميه أو قال الحشوش والغنى، فقد جمع الشر كله وكلام وكلام وكلام. وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما للغنى، ولم يتنازعوا في ذلك ولم يكونوا يعتادونه كما كان يفعله أهل المدينة لو كانوا مكتومين في المدينة المتنازع فيه. وقد سئل مالك عما يترقص فيه بعض أهل المدينة وقد سئل قاسم بن محمد عن الغنى فقال إلى أن يد الله حق من الباطل من أن يكتس من يكون الغنى. ثم قال أبو قاسم وقد وردت الأخبار واستفادت الآثار في ذلك، وروى عن ابن جريج أنه كان يرخص بالسماع، فقيل له إذا أتي بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي أي جنة في أي الجنبين يكون سماعك، فقال لا في الحسنات ولا في السيئات، يعني أنه من المباحات. قلت ليس ابن جريج وأهل مكة ممن يعرف عنهم الغنى، بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعذرون من يفعل ذلك من أهل المدينة، وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف. ثم هذا الأثر وأمثاله حجة على من احتج به، فإنه لم يجعل منه شيئا من الحسنات، ولم ينقل عن السلف إلا ولم ينقل عن أحد من السلف ولم ينقل عن السلف أنه أعد شيئا من أنواع الحسنات. وقوله على ذلك لا يخالف الإجماع، فمن فعل شيئا من ذلك على أنه من اللجنة التي لا مضرة فيها ولا منفعة. فهذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدخل في الأفراح مثل قدوم الغائب وأيام الأعياد، بل يؤمرون بذلك في العرسات كما روي أعلم من ساحة الغائب بالدخل، وهو مع ذلك باطل كما في الحديث الذي في السنن أن امرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله أن تغرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف. فلما قدم عمر أمرها بالسفر وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل. وبالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ما هدي له به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وكذبه فركه وملاعبة امرأته فإنه والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة. هذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، فهذا الحمق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك، وهذه نفوس من بالسلام والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويرد ابن المصطفى. فاما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لكسر تشبهه بالنساء. ولهذا روي اقرا القران بلحوم العرب واياكم ولحوم العجل والمخانث والنساء واياكم ولحوم العجل ولحوم العجل والمخانث والنساء. ولهذا لما سئل القاسم
من هذا الحديث من رسول عن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء المخنث يكسر النون ويقال فتح النون المخنث يعني المتشبب من النساء في كلامه وفي تكسره وفي شعره وفي اشبه ذلك. فالواجب على المؤمن ان يكون بعيدا عن مشابهه النساء لا في كلامه ولا في مشيه ولا في غير ذلك.
ولهذا لم
يكن للعيد وحضور الغائب
هذا هو الذي يقع. ولهذا وقع الجاريتين عند ابي بكر الصديق ما وقع في يوم العيد وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العرس لاجل التمييز عن السفاح. واما وقوع الغائب فهي المراه التي فعلت ذلك عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم سوى عليه الصلاه والسلام فاقرها.
نعم قل يفعل بالرجال كما هو واقع الان.
لا لا ليس بشان الرجال هذا لان هذا بشان النساء. نعم ولهذا قال كانوا يسمون من فعل هذا المخنث يسمى قال ابن مالك ومن فعل ما عند الفساق.
نعم. وصار في سفر ولا عند حريم ولا عند
حريم. لا على كل حال ما في شيء لا ما ينبغي فعله في هذه الاحوال الان الشر قد انتشر ينبغي البعد عن هذه الاشياء. نعم. الا في العرس فقط.
الإمام مالك
ماذا قال ابن مالك؟ الإمام مالك يقول كنا سمعتها يقول كنا ما يفعل المسلمين ما يفعله في الساق.
نعم. الشرع في العرس كله احنا وقع الشرع في العرس.
العرس لا بأس.
والاختلاط.
العرس لا بأس بين النساء خاصة.
النساء
والاختلاط هنا.
الاختلاط هنا.
كذلك إذا كان في صوت مطربات. نعم.
ولهذا
إذا كان بين النساء فهو سنة بين النساء لإظهار النكاح وإعلان النكاح بينهن خاصة من دون مطربات ومن دون مكبرات وقتا من الليل ثم ينتهي.
ما في فرق
ولهذا لما سئل القاسم بن محمد عن النار فقال استعني ابن اخي ارايت الى من يجمع يوم القيامه بين الحق والباطل ففي ايهما يجعل الغناء فقال في الباطل كان فما بعد الحق الا الضلال فكان العلم بانه من الباطل مستفقا في نفوسهم كلهم وان راى ان فعله وفعله بعضه مع ذلك مجرد كون الفعل قال أبو قاسم وأما الشافعي رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله في الأعراض مكروها حتى لو احترف الغناء أو اتصف على الدوام بسماعه وفي تأهيله ترك به الشهادة ويجعله مما تسقط نبوة ولا يلحقه بالمحرمات. قال وليت كلامنا في هذا النوع من السماع فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم.
قال
وليت كلامنا في هذا النوع من السماع فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم عن أن يسمعوا بلهو أو يقعدوا بالسماع بسهو أو يكونوا في قلوبهم متفكرين في مضمون في مضمون لغنى يجتمع على صفة وعلى صفة غير كفء كل لم يختلف قول الشرع بكراهته والنهي عن مقلع وامن وصواب لكن هل هي الكراهة تحريم او تنزيه او تفضيل بين بعض وبعض هذا ما يتنازع فيه اصحابه وهذا قوله في سماع العامة واما السماع الدين الذي جعل ومنقاش من الخاصة وهو عند الشافعي من فعل الزنادقة كما قال خلقت ببغداد شيئا احدثته الزنادقة يسمونه التنظير ويصدون به يصدون به يصدون به الناس عن القران فعنده ان هذا السماع اعظم من ان يقال فيه مكرون وحرام بل وعنده صراد بالايمان وشر دين لم يغنمنا به ولم ينزل به سلطان ولم ينزل به سلطان وان كان من المشايخ الصالحين من تاول في ذلك ومن تاويله وانتهاده يرحمه الله له خطا ويثيبه على ما معناه مع التاويل من عمل صالح فذلك لا يمنع طالما في الفعل من الفساد اذ التاويل من باب المعارضه إذ التأويل من باب المعارضة في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة كما تدفع بالتوبة والحسنات الواحية وهذا لمن استفرى وسعه في طلب الحق فقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء كقوله في أهل الكلام حكمه في أهل الكلام والمضمون الجديد والنعم ويطاف بهم في العشائر والضرائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام وقوله لا يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير او من ان يبتلى بالكلام ومع هذا فقد ابتلي ببعض ذلك على وجه التاويل لطوائف من اهل العلم والدين والتصوف والعباده ولهذا كان الكلام بالسماع على وجهين أحدهما سماع اللعب والطرب فلا يقال فيه مكروه أم محرم أم باطل أو موقف في بعض أنواعه والثاني سماع محرم لأهل الدين والقرب فلا يقال فيه إنه بدعة وأحضانه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع السالفين جميعين.
هذا هو الذي وقع على الصوفية والتعبد به وجعله دينا وقربه السماع يعني سماع الاغاني والملاهي بينهم والضرب بالقصر بالقصر او بغيره حتى جعلوا شغل لهم شاغلا وشغلهم عن القران وشغلهم عن فصار هذا من الفصائل التي ابتلوا بها وانكره عليهم الشافعي وقال ان هذا احد ذوي الزنادقه. نعم.
وانما حدث في الامه لما احدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من اتباع التابعين واواخر القرون الثلاثه تجتمع في مجلس الامم العظيمه وكان اجل مشايخ الاسلام الا كان ينهى عن الجهميه وعن المغبره
هارون المغبرة أهل السمع أهل الشعر
والمغبرة وهؤلاء أهل كلام المخالف للكتاب والسنة وهؤلاء أهل السمع وحده أهل السمع وحده المخالف للكتاب والسنة ولهذا لم يستمع أحد ممن يستحب السمع وحده ويستحقه أن يحتج ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السمع وحده ويستحقه أن يحتج بذلك بأثر عن من مضى ولا بأصل في الكتاب والسنة قال أبو قاسم وابن يعني يروي عن ابن عمر آثار في إباحته للسمع وكذلك
قل على قال أبو قاسم قال أبو قاسم صح كم 76 صح كم
81
صح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يسمى بالعربات الآن. هذا يختلف إذا كان بالسلاح والرمي لا بأس إذا كان بالدفوف أو الطبول لا ينبغي.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: قال ابو سعد وصدر يعني ابن عمر لا تعرف في اباحته الى السماع. وكذلك عبد الله بن وكذلك عبد الله بن جعفر بن ابي صالح قلت اما النكر عن ابن عمر وباطل بل نحو عن ابن عمر ذمه للزنا ونهيه عنه وكذلك عن سائر الصحابه كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن يتعلم بهم المسلمون في دينهم. واما ما يذكر من بال عبد الله بن جعفر في انه كان له جاريه يسمع غناءها في بيته. فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح ان يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وامثالهم. ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين ففي مثل هذا لزمه ان يحتج بفعل معاويه في قتاله لعلي ومثال ابن الزبير في قتاله في الفرقه وامثال ذلك مما لا يصلح لاهل العلم والدين ان يدخلوه في ادله الدين والشرع لا سيما المشرك والزهاد واهل الحقائق لا يصلح لهم ان يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابه ويتبعوا سبيل غيرهم. وما احسن ما قال حذيفه رضي الله عنه: يا معشر القرى استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم. فوالله لئن اتبعتموهم لقد سببتم سبقا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم الذي فعله عبد الله بن جعفر بن جعفر كان في داره لم يكن يجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه الا من مملوكته ولا يرده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل. وهذا مثل ما يفعله بعض أهل الساعة من استماع من أي جاريته في بيته ونحو ذلك. فأين هذا من هذا؟ هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا. قال: وكذلك عن عمر وغيره في الحجى. قلت: أما الحجى فقد نكر الاتفاق على جوازه فلا يحتج به في موارد النزاع. وقد ثبت أن عمر بن الأطوار كان يحمي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من استعد؟ قالوا: عمر بن الأطوار. فقال: يرحمه الله. فقالوا: يا رسول الله لولا أمتعتنا به. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرنا ليلا فقال رجل من القوم يا عمرو بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عمرو رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فاغفر فداء لك ما اكتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وأعطينا سكينة علينا إنا إلى صيح بنا أتينا وفي الصياح أول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أنفعتنا به. فذكر الحديث باستشهاده في تلك الغزوة غزوة خيبر. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتد عليه سيفه فقتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات في سلاحه. قال سلمة: فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. فقلت: يا رسول الله اذنني ان ارجو لك. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد مروا علينا. فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم من قال هذا قلت له أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. قال فقلت يا رسول الله والله إن الناس سيهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث أنجشا
وذلك لأن الإنسان إذا أصابه سيفه بغير قصد فإنه لا يضره ذلك ولا بأس عليه بها، فإنه أراد أن يسفر لقتل مرحب رئيس اليهود فطعنه سيفه من ركبته وكان من أسباب موته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي شك فيه لا محل للشك فيه، ولهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد مجاهد وأن له أجره مرتين، لأنه إنما أراد قتل الأعداء فأراد الله أن طرف السيف يصيبه من غير قصد منه ولا قصد قتل نفسه فلا يضره ذلك، إنما المحذور أن يتعمد قتل نفسه. أما إذا أصابه بغير قصد سيفه أو غير ذلك مما يصيب الإنسان بغير قصد فإنه لا يضره ذلك. نعم.
وكذلك قد ثبت الصحيح حديث أنجشة الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك أنجشة شوقك بالصواريخ، يعني النساء، أمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الإبل بالسيل إذا اشتد سيرها وينزعجن بصوت الحادي. ففي الصحيح
والهدى والهدى نوع من الشعر يستعمل من الرجل وغيره يستعمل في تشجيع الإبل على السير وإناس الصراط في الليل، ويستعملون ذلك من الأشعار الطيبة السليمة التي كان يفعلها الصحابة وغيرهم، وليس فيه محذور. هكذا بقية الشعر الذي ليس فيه محذور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، فالأشعار التي ليس فيها محذور تقال عند الحاجة في الهدى أو في الاستشهاد لحق أو في الرد على باطل أو في تشجيع الدعاة أو في تشجيع المجاهدين أو ما أشبه ذلك غير داخلة فيما دمه الله وعاده بأن الشعراء. ولهذا قال من يعني حسان اهجهم ومن يستجد إنه لأشد عليهم من وقع النبل، وقال اللهم أجده بروح القدس، وقال اهجهم وروح القدس معه. وهكذا لما قال جعامر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن المشركين قدروا علينا، قال صدق.
ففي الصحيح عن آمنة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة يعني النساء، وأخرجه من حديث ثابت عن أنس بنحوه، ومن حديث قتادة أمانة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صويلك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفت النساء. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال كانت أم سليم تستقر وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. في رواية البخاري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد الحالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجش رويحك بالقوارير. واحتجابهم بإنشان الشعر كما قال أبو قاسم وانشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار ولم ينهى عنها، وروي أنه صلى الله عليه وسلم استنشد الأشعار. وهذا من القياس الفاسد كما تقدم. قال ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين، وذكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة بما تطاولت به الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر مجمور الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا قعيدنا هذا اليوم. فتقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر مضت به السنة، كمان الرحمة لهم في غير ذلك من اللائب ولكن لا يجعل الخاص عاما. ولهذا لما قال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية والصحابة ولم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك ولكن ذكر النبي صلى الله ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بقوله أمرا خاصا بقوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فمثل على قوله لعمر لو رأك سارك فجا لسلك فجا غير فجك لما خاف منه النساء فيما كن يفعلنه بحرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن هذا وإن كان من الشيطان لكن الرخصة فيه بهؤلاء لئلا يدعوهم إلى ما يفسد عليهم دينهم إلا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل.
وهذا معناه أن ما يتعلق بالجواري والنساء والأعراس والأفراح والصبيان أمر مختص خاص ليس لا يقاس عليه غيره من أمر الرجال وأمر الكبار واتخاذ ذلك عادة وطريقة كما تقال الصحابية بل هذا من باب الترويح عن النفوس لهؤلاء الذين اعتادوا ذلك ولو منعوا لربما جرهم إلى ما يضرهم. وما يتعلق بالنساء في الأعياد في بيوتهن والجواري والأعراس أمر سمحت به الشريعة لما فيه من إظهار النكاح وإلى النكاح وفسح للجواري والصبيان في أيام العيد وغير أمر يضر المسلمين أو يدخل عليهم باطلا. فأما يحتج بذلك على أن يفعله الكبار ويفعله الناس في المجامع ويتخذ دينا وقربة تضرب معه القبول تضرب معه الأعواد كما يفعل الصوفية هذا هو المنكر عنك يعني الله الشيخ رحمة الله عليه. نعم
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتكوينها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع. فهذا أصل ينبغي التفطن له والشيطان الوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتقلي والنكاح وغير ذلك وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا ينكر حفظ جميع بني آدم من كل ما للشيطان في نصيب لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك كما شرع التسمية والاستعادة عند التخلي والنكاح وغير ذلك ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل إنه يأثم بالتخلي ونكاح امرأته ونحو ذلك وكذلك ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار فيهم غزل ولو أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحينا وحياكم وقد تقدم أن خاصة لا يجاب عنك ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما رقية فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله وإما على جعل الخاص عاما وهو أعظم رقية الفاسد وأما احتجاج وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا ثم احتج أبو القاسم بما هو من جنس القياس الفاسد فذكر حديث البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وحديثا عن أنس مرفوعا لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محمد بن محمد وهو ضعيف لا يحتج به ولا يحتج به بحال
حط عليه محرز لعله بن محرر يراجع لعله حط عليه إشارة شوف عندك تقريب عبد الله بن محرر أو محرز نعم
قال وقال دل هذا الخبر على فضيلة الصوت. قلت هذا دل على فضل الصوت الحسن لكتاب الله لم يدل على فضيلته بالغناء. فمن شبه هذا بآدم فمن شبه الباطل بأعظم الحق. قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكيف نشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يؤمر بتحريم الصوت به؟ هذا مثل من قال إذا أمر الله بالقتال لسبيله بالسيف والقبح والرمي دل على فضيلة الضرب والطعن. ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله. ومثل من قال إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال. ويحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيله. أو قال إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء. ويحتج بذلك على فضيلة النساء. ويحتج بذلك على فضيلة النكاح. ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يعلم به الله ما لم يعلم الله به من النكاح. وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفك من تمكن أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومرضيه. ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق. ويحتج بذلك على أنه محمود لإسماعيل به على ما هو من طاعة الله. ولا يحتج به على ما ليس على ما ليس هو من طاعة الله بل هو من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب قيلته إلى قيلته. وقال ما أذن الله بشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتبنى بالقرآن يجهر به. بل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتبنى بالقرآن يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. ولا يقال هذا يدل على استحباب حسن التغني. وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن إما أن يريد به الحظ على أصل الفعل وهو نفس التغني بالقرآن وإما أن يريد به مطلق التغني وهو على صلة الفعل. والأول هو أن يكون تغنيه إذا تغنى بالقرآن لا بغيره. وهذا كما وقع في قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته لا حكم. والمعنى الثاني الأمر لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره. والمعنى الأول الأمر لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره. ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان صوت ويل عند مصيبة وصوت إجمال عند صوت ويل صوت ويل عند مصيبة وصوت إجمال عند نعمة عند نعمة مفهوم خطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال. وإلا لبطل التخصيص. قلت هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة له ولعب ومزامير الشيطان وصوتا عند مصيبة بطن خدود وشك جيوب ودواب دار الجاهلية. ونهى عن الصوت الذي يفعل عند النظمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة والصوت الذي عند النظمة وصوت الغنى. وأما قول صوت مزمار فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا كما في بلي أبي موسى نكبوا في هذا مجمع ومن مجامين آل داود. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه أن مجمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا جوابه من وجهين. أحدهما أن مثل هذا اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم, والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية. ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر. وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول يدل على مولد النزاع فإنه صوت النغمة, ولو لم تكن نغمة لكان تنبيها عليه فإنه إذان. وهي عن ذلك عند النغمة والإنسان معذور في ذلك كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد ونحو ذلك, فلأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أو أحرى. والآيات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرط إعانة الرحمن بن غفر على شأنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجر, وليجعلن أقوام إلى جنب علم تراح يروح بسيروح بسارحة لهم فيأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدا, ويبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وقناجر إلى يوم القيامة. وقال أبو قاسم وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلت فلاح لها عاربان كالسبد أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهدي هل علي وحويحك ما إن عشت من حرجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج إن شاء الله. وهذا الحديث موضوع باتفاق أهل المالية بالحديث لا أصل له وليس وفي شيء من جوار الإسلام وليس له إسناد بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه إن الرمي نتائج النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شوفت به فعند رقيته وترياقي. فهذا الله موضوع باتفاق أهل العلم كلم مبتدع, وكذلك ما يروى من أنهم تواجد وأنهم مزقوا الخرق ونحو ذلك كل ذلك كذب لم يكن في القرون الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان. من يجتمع على هذا السمع الوحدة فضلا عن أن يكون كان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
97 و 200
97
و 200 نعم. ولا كان احد يملك ثيابه ولا يربط في سماعه ولا شيء من ذلك اصلع, بل لما حدث التغدير في اواخر المئه الثانيه وكان اهله من خيار الصوفيه, وحدث من جهه المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان ومنها الفتن. على الشافعي رضي الله عنه خلقت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التغميم ويصدون به الناس عن القران, والذي يشهد هذا النوع متاملين من الصدق والاخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات او الخطا في مواضع الاجتهاد. وهذا سبيل كل صالح لمصالح هذه الامه في خطأهم وجلاتهم. قال تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يكفر الله عنهم أسوأ الذي آمنوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وكذلك كان متأولين في تناول المشكل من صالح أهل الكوفة ومن ومن اتبعهم على ذلك. وإن كان المشروب حمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. وكذلك متأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس. وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه إلا يشك في الأمر ولا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم. وذلك كان متأولين في تناول المشكل من صالح أهل الكوفة ومن اتبعهم على ذلك. وإن كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. وكذلك متأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس. وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه إلا يشك في الأمر ولا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة. فإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتأويل مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح ما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروم أو منكوح أو مملوك أو مما قد علم أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله لم يجد اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وإن كانوا خيار المسلمين. والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه وبهذا يحصل الجواب عما ذكره أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا. ولعل إنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصدق أن يقع على خلق عظيم.
عندك موقف في موقف تفعل أبو طالب عندك موقف غريب؟
لا
فعل أبو طالب
عبد الله بن محرر.
نعم
عبد الله بن محرر في مهملات الجزري القاضي مسروق بن السابعة مات بخلافة أبي جعفر بن ماجه.
غيره المحرز
ما فيه
إيه اللي نعرفه هو عبد الله بن محرر. نعم تقدم عن اللي علمت عليه تقول اللي علمت عليه وروى وشو؟
برواية عبد الله بن محرر.
وش قبله؟
هذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
برواية عبد الله بن محرر.
نعم.
هو ضعيف لا يحتج به بحال.
حسن. يحطه صلح المحرر.
يقول المحسن ذكر السيوطي الحديث في جامع الكبير. وقال إنه ضعيف رواه عبد الرزاق في مصنف. وابن عساكر في تعريف والخطيب في تعريف. عن أنس ورواه أبو نعيم عن ابن عباس.
نعم بس انه محرم. نعم
براء
محرم براء هو ذكره البخاري معلقا في كتاب في اخر كتاب الصحيح زين القران باصواتكم رحمه الله ويدل عليه المعنى ليس منا من لم يتغنى بالقران شروبه تحسين الصوت بالقراءه والعنايه بهذا كان من افضل القربات. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا شيخ بارك الله فيك الناس يعني مثلا في هذه الأيام يأخذون هذا الحديث على ظاهره في الغناء من القلاعة وما أشبه ذلك ونحن نريد نفهم ما هو
أي حديث
الرخصة في الغناء في العرسات والمناسبات ونريد نفهم الغناء الذي هو يستعمل في العرس
اللي ما في محله اللي ما في دعوة إلى الزنا ولا الخمر ولا شيء لما هو شيء ما بينهم مدح الزوج مدح الزوجة مدح أهل الزوج مدح أهل الزوجة وأشبه ذلك الأمور اللي جرت على النبي صلى الله عليه
وسلم. وإن حاط موسيقى مزمار
لا ما يكون فيه إلا الجو إلا الدف بس فقط. إذا كان فيه موسيقى أو فيه طبل أو فيه عود على ما يشتغلون كل هذا منكر. ما فيه إلا مجرد الدف ووجه واحد يضربونه ويمنون عليه بين النساء خاصة من دون اختلاط. نعم ما يجوز للرجال إلا ما كان يتعلق بالسلاح والتدرب مثل ما فعل الحبشة بالحراب والسيوف والرماح. أما بالدفوف والطبول لا ما يصلح للنساء ما يصلح للرجال. نعم
كل وقت ولا فرقات
تدرب ما إذا شاء ومتى شاء وتدرب السلاح ما في شيء مخصوص ما في وقت مخصوص. أقر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسجد على تدرب السلاح. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا. ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من 70 صديقا و70 صديقا و70 صديقا وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة. فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم لا سيما من هو أكبر وأكبر بأدل من العكس. فإن القائل إذا قال من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم كان قوله أصح وأقوى في الحجة دام سوى ذلك. وهنا أصل يجب اعتماده وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ولم يعصم أحدها من الخطأ لا صديقا ولا غير صديق. لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ لأن هذه الأمة شهداء على الناس وهم شهداء الله في الأرض وهم خير أمة أخرية للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متعولا فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف. فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة ناجعهم فيها أعدادهم فباطل بل لو كان المناجع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهم إلا بكتاب الله وسنة رسوله فإنه بذلك أمرت الأمة كما قال تعالى.
المعنى أن كذا لا تكفي إذا وقع النزاع واشتبه الأمر لم يكن كثرة مرجحة وكافية في أن هذا هو الحق فلا بد من مراجعة الدليل حتى يتبين. فإن كان مع الكثير فهم أصحاب الصواب وإن كان مع القليل فهو صاحب الصواب. ولهذا وجب في مسائل النزاع ردوا إلى الله وإلى رسوله فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. نعم
كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المشكل كانوا أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش والذين استحلوا القتال في الفتنة متأولين معتقدين أنهم على الحق وغير ذلك هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر فإذا نهي عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول هذا الإنكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين، فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريبا منهم، وعند التنازع فالمرد إلى الله ورسوله. ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين، فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق، ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض، قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل، وفي المستحلين قوم من صالح الأمة وأهل العلم والإيمان منهم. لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله. فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا، والمبيح للنبيذ المتأول فيه وللنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا، ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحن والفتنة، فإن الذين يعظمونهم قد يرتدون بهم في ذلك، وقد ما يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك، بل يعتدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة. والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو موفور لهم، ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله. هذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار. واعتبر ذلك بمسألة السماع التي تكلمنا فيها، فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرع، حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا، وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم، وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين، حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يسمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأهم يستمعون. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع.
وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع بهم يقرأ عليه الصلاة والسلام ويفسر لهم كلام ربهم عز وجل ويعلمهم، وإذا مر سجد وسجدوا معه عليه الصلاة والسلام. ومرة قال ابن مسعود: اقرأ علي يا أبي الله، فقال: كيف أقرأ علي وعليك أنزل؟ قال: إن يحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام. فشرع ابن مسعود في سورة النساء يقرأ حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. قال عبد الله مسعود: فالتفت إليه فإذا عينه تذرفان عليه الصلاة والسلام. تذكر هذا الموقف العظيم يوم القيامة، لهذا بكى عليه الصلاة والسلام: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء على هذه الأمة. الله
وقد بسطنا القول في هذا في ذلك في غير هذا الموضع، وإنما ذكرنا هنا نكتة تتعلق بالسماع. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تبشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وانتبهنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال فاقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا باب واسع يضيق هذا الموضوع هذا الموضع عن ذكر جزء منه. فلما انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة في هذا السماع المشروع الذي به صلاح القلوب وكمال الدين وصار أهل التغيير فيه أحد رجلين رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغيير كالتغبير. وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم. فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. وهؤلاء
يعني سنته سبحانه أن كل ما حدث بدعة غير الله لها من ينكرها ويبين بطلانها هكذا حتى ينتهي هذا العالم. لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فلا بد من وجود طائفة على الحق منصورة تنكر ما يحدثه الناس وتبين خطأ من أحدث الباطل حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. نعم.
من التغيير
اصطلاحا لهم في ما أحدثوا من السماع أبيات يختارونها ويرددونها بينهم أشعارا بينهم في الحب والود أو في الخوف والخشية ويغبرون بأعواد يضربونها أو مزبار يقومونها أو قصبة حتى يكون عندهم خشوع أكثر في زعمهم. وغبيرة هذا تعلق بالخبر لا هذا التغبير في سماعهم يسمونها التغبير اصطلاحا لهم عندهم قصبة أو عود أو كذا يضربون بها أو مزبار أو كذا يحسب مع سماع الأغاني هذه يحسب نوع شوق لهم ونوع فروع ونوع بكاء. نعم. ظاهره لأن هذا ظاهره الوعيد يجهر به يعني بتحسين صوت. نعم.
وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره ومنهم المتأول بزيادة فيه في الإنكار غير مشروعة كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع ويزداد التغليظ في أهل الإنكار حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرد والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان. وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد، فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله، فلم يتعدها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود، وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة. فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاد قصائد مرققة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق أو الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك. وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، ويشترطون أن يكون المجتمعون بسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه بالشريعة. وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم، وربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد، وربما ضموا إليه آلة تقوي الصوت وهو الضرب بالقضيب على جلد مخدة أو غيرها وهو التغبير. ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة. وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفس، وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة لهم. وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانات وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك. فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا، وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. وقد يجمعون في السماع أنواع الفساق والفجار، وربما قصد التكاثر بهم والافتخار، لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار، وكثيرا ما يحضر فيه أنواع المردان. فقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع، وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأرقصوهم في طابق الرقص والدوران، وجعلوا مشاهدتهم بل معانقتهم مطلوبا لمن يحضر من الأعيان. وإذا غلبهم وجد الشيطان رفعوا الأصوات التي يبغضها الرحمن، وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد، فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار، وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار.
هكذا البدع يجر بعضها إلى بعض، هكذا البدع يجر بعضها إلى بعض ويجر شرها إلى ما هو أشر منها، نسأل الله العافية.
بل ينشدون ما لا يستجيده أكثر أهل التكذيب، وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين. وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما نصنع بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى، من بليغ المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات، ما عظمت به الفتنة حتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير، حتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات، واعتادوا به عن القرآن والصلوات. وصدق فيهم قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الصلوات وصار لهم نصيب من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء هو الصفير إذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء والتصدية هي التصفيق بالأيدي فإذا كان هذا سماع المشركين الذي ذمه الله في كتابه فكيف إذا اقترن بالبكاء الصفارات المواصيل وبالتصدية مصلصلاة الغرابي وجعل ذلك طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الجليل وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر بل أفضل أمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضير على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين
شرب أبوال المستمعين لا حول ولا قوة
وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ورفعت الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يفعلون في سماعاتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس ويجعلونهم لإخوانهم وأصحابهم وأهل حرفتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين وصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان ولا حول ولا قوة إلا بالله وفسقه من أغلظ الكفر وأشده وفسوقه من أعظم الفسوق وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس وهو يفعل في النفوس أعظم من حمي الفوس حتى
يعني هل يسألوها عن الأكل والشرب وغير ذلك بسبب الطلب الذي يحصل لهم يستغنون بذلك حتى عن الأكل والشرب
حتى يوجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابه أن ذلك من جنس كرامات الأولياء وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله إذ الشياطين تمدهم في هذا السماع بأنواع الإمداد كما قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وقال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم ويكون الشيطان هو المروي لنفوسهم ولهذا كان مرة في سماع يحضره الشيخ شبيب الشطي فبينما هم في سماع أحدهم وإذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم فتعجبوا منه وطلب الشيخ لمريد الشيخ أبا بكر بن في فينان وكان له حال ومعرفة فلما رأوا صرخ فيه فوقع فلما فرغوا طلب منه أن ينصفه وقال هذا سلبني حالي فقال الشيخ لم يكن له حال ولكن كان بالرحبة فحمله شيطانه إلى هنا وجعل يرقص به فلما رأت الشياطين فلما رأيت الشيطان صرخت فيه فهرب فوقع هذا والقصة معروفة يعرفها أصحاب الشيخ وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله ورسوله في دين الحق الذي بعث به رسوله من عامة الوجوه بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسوله كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وصار فيه من الفواحش الله
وإن صار سمعهم هذا في هذه الأشياء كلها سمعت في الفواحش والبغي والشرك والقول على الله بغير العلم والإثم كله جمعوا في هذه الاجتماعات التي لهؤلاء الصوفية على سماعهم وغناهم وما عندهم من الفواحش ونحو نسأل الله العافية
فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطان والقول على الله بغير علم ما لا يحصيه إلا الله فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق يفارقون به غيرهم حتى بالحروف المنشدة والأصوات الملحنة والألواق الموجدة والحركات الثائرة والقوم المجتمعين وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهى عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش يريد أن يحدها حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوء منه وما لا يسوء فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل فإن قرب في الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل إذ ينذر وجود تلك الشروط التي إنه اجتمع مرة به حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون لم يجدوا من يصلح له في بغداد وسوادها إلا نفرا إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك وسبب هذا الاضطراب أنه ليس من عند الله وما كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ثم مع اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم القربات بل أعظم
لا فصل
311
عندك فصل بعد قليل
نعم
ثم أقل على ثم 311
311
رحمه الله نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية والسلام
قال رحمه الله تعالى ثم مع اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون انه من اعظم المشروبات بل اعظمها واجلها قدرا وان اهله هم صفوه اولياء
شطر
ومع اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون انه من اعظم القربات بل اعظمها واجلها قدرا وان اهله هم صفوه الله صفوه اولياء الله
يعني السمع يعني السمع الذي عندهم سمع الصوفية والأغاني والقراب القضيم نعم اللهم
لا يرضون بمساواة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة حتى يتفضلوا عليهم وفيهم من يشاؤون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين وفيهم من يتفضلوا أيضا على الأنبياء والمرسلين على أنواع من الكفر التي ليس على موضعها وإجماع العلم أنه صار فيه وفيما يتبعه في مسائل ذلك ومقاصده في موجوده ومقصوده في صفته ونتيجته وإجماع في السماع والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها ومقصودها صفتها ونتيجتها فذاك يوجب العلم والإيمان وهذا يوجب الكفر والنفاق ولهذا كان أعراب الناس أهل البلاد من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر ولهذا كان أعراب الناس أهل البلاد من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر استعمالا وهم من أهل القرى فإنهم كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما عند الله وتنزل عليهم في الشياطين وتوحي إليهم كما تنزل الملائكة على المؤمنين وتقذف في قلوبهم ما أمرهم الله فإن الملائكة تتنزل عند سماع القرآن وعند ذكر الله كما في الصحيح من سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده في الصحيح أن سعيد بن الحضير كان يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظل فيها أمثال المصابيح قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت بسماع القرآن وفي الصحيح أن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس فإذا رأوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم الحديث بطوله هذا السمع المحدث تحرره الشياطين كما رأى ذلك من كشف له كما توجد آثار الشياطين في أهله حتى إن كثيرا منهم يغلب عليه الوجد فيصعد كما يصعد المصروع ويصيح كصياحه ويجري على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه ولا يكون بلغته كما يجري على لسان المصروع وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار الذي يكون اهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون في لغتهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفار يجر عليهم شياطينهم ويغرونهم ويبقون منافقين موالين لهم وهم يظنون أنهم من أولياء الله وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه ولهذا يوجد فيه
ولهذا
يوجد فيه أعظم مما يوجد في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العذابة والغضب حتى يدخل بعضهم بعضا فيه ولهذا يفعلونه على وجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن وذلك من وجوه أحدها أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد شرع فيها من مجانبة الجنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو بكمالها وتمامها وقال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأعظم ذلك الحج فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء ولا ينظر إليهن بشهوة والمعتكف قريب منه والصائم دونه والمصلي لا يصاف النساء بل يؤخر عن كفوف الرجال ويصلين خلف الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير كفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير كفوف النساء آخرها وشرها أولها وليس للمصلي في حال صلاته ان ينظر الى ما ينهيه عن الصلاه لا نساء ولا غيرهم بل قد ثبت في الصحيح انه اذا مر امامه المراه والخير والحمار والكلب الاسود قطع صلاته وان كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وعائشه مضطجعه في قبلته بالليل في الظلمه فإذا أراد أن يسود رمزا فاللابس غير المال ولم يكن ذلك يلهيه لأنه كان بالليل يحبونه وكذلك مس النساء بشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة ما نهى الله عنه حال العبادة بما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها فكيف بما هو حرام خارج عن العبادة كالنظر إلى البغي والمباشرة لها فكيف بالنظر إلى المردان الصباح المخانيك وغير المخانيك والمباشرة لهن، ثم هذا قد يفعل بمجرد شهوة النظر، فكيف يكون صريحا مكروها خارج العبادة؟ كيف في حال العبادة؟ وهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا به، بل ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات، فيجعلون حضورهم في السماع، والسماع من الموسر، وجعلون حضورهم في السماع والسماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات. هذا من أعظم تبديل الدين، فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا، بل كان هذا كفرا. فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمر في الصلاة من جملة العبادات كما يفعله بعضهم قد أوقد شمعة على وجه الأرض فيستجنيه لصلاته ويعد ذلك من عباداته؟ هذا من أعظم تعديل الدين ومتابعة الشياطين. وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة والصيام، فكيف إذا كان العمل بدعة عظيمة وهو سماع من المتاع والتصدية وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة، وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات؟ فهذا من جنس دين المشركين. ولقد حدثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع: يا شيخ، إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار؟ الوجه الثاني أن التقريب بالآلات الملهية محرم في السماع الذي أحبه الله وشرعه وهو سماع القرآن، فكيف يكون قربة في السماع الذي لم يشرعه الله؟ وهل ضم ما يشرعه الله إلى ما ذم؟ يصير المجموع المعين بعضه ببعض مما أحبه الله ورضيه. الوجه الثالث كثرة عتاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا يشرع في الصلاة وقراءة القرآن، فيه من تفريط القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المطلوب. الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب فيه، فهذا ليس شأن العبادات، وإنما شرع له ذلك عند الفراغ من العبادة. وأما أن يكون هذا التنوع في المطاعم والمشارب في السماء من العبادة التي يتقرب بها إلى الله فلا. وأما موجبه من الحركات المختلفة والأصوات المنكرة والحركات العظيمة فهذا أجل من أن يوصف، لا يمكن ولا يمكن رده ووجيبه ورد موجبه بعد القيام مرتض التام، كما لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما يسكر من الخمر، بل استاره للنفوس وصده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير. فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا أمر مجرب محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويجد أهل هذا الاجتماع أن نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر، لهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان يجنيان وزناهما النظر، ظالم أهله يخالطون الأحداث والمسوار الأجانب، ومن امتنع منهم عن ذلك لوضع نظيره فإنه إنما ينتهي عن ذلك بغير هذا السماع. وأما هذا السماع فلا ينهى عن ذلك قطعا، بل يدعوه إليه لا سيما النفوس التي بها رقة ورياضة وزهد، فإن سماع الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظيما، وكذلك مشاهدة الصور، ويكون ذلك قوتا لها. وبهذا اعتار الشيطان في من يفعل ذلك من المتصوفة، إنه لم يبال بعد أن أوقعهم فيما يفسد قلوبهم وسمعهم وأبصرهم ألا يشتغل بجميع الأموال والسلطان قد تكون فتنة أحدهم إلى نتاعهم من الفتنة بالسلطان والمال فإن جنس ذلك مباح وقد استعانوا به على طاعة الله أما ما يشغل به هؤلاء أنفسهم فإنه دين فاسد منهي عنه وضرته رابحة على منفعته الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونهم مقاني
فإن
الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونهم مقاني لأن الغناء من عمل النساء ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني بالأعراس إلى النساء فالغناء والجوان الحديثات فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماع
والمخنث والمخنث والمتشبه بالنساء من التخنث واللين والتكسر والمتشبه بالنساء في صوته ومشيه وغناه هو يسمى المخنث ان شاء الله السلام نعم
فإذا تشبه
بالنساء
مخنثا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماع من المردان الذين يسمونهم الشهود فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء وعليهم من اللعنة بقدر ذلك وكذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنفي المخنثين وقال أخرجوهم من بيوتكم.
الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. نبدأ هذا الشريط بمستهل حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر صفر الخير لعام 1447 وجاء في أولها ما هو موجود في صفحة 71 و200 في صدرها قوله رحمه الله تعالى وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب والشعر المقول في سماع المكاء والتصدية كثير منه أو أكثره ليس كذلك فهذا مقام آخر نبينه إن شاء الله. فصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء مردودا بهذه الوجوه الثلاث مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام بسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. الله يسلمك ويرحم عليك. يكفي من جهله تكررها ولا تحتاج من جهله.
تبع.
ولا واضح.
تبع.
نعم. يلا. نبدأ الآن في نعم.
وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب والشعر المقول في سماعه والشعر المطلوب في سماعات سماع المكان والتصفيق كثيرا منه واكثره ليس كلام. فهذا مقام اخر يبينه ان شاء الله وصار احتجابهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على السماع لله موجودا لهذه الوجوه الثلاث. قال ابو قاسم وقد سمعت لا تعبر الابيات بالالحان فمن قال اتمنى فمن قال باحته مالك بن عمد والحجاب كلهم يبيحون بنا. فاما الخداع فاجمع منهم على اباحته قلت هذا النقل يتضمن قوه لاثبات باطل وترك حق وقد تبع به ابا الرحمن على ما ذكره
وقد تبع فيه
ابا عبد الرحمن على ما ذكره في مساله السماء وذلك ان المعروف عند ائمه السلف والصحابه والتابعين مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم فعن ائمه التابعين ذموا بنا والانكار وكذلك من بادرهم من ائمه الاسلام فكرون الثلاثه حتى ذكر زكريا بن يحيى السابي في كتابه الذي ذكر فيه اجماع اهل العلم واختلافهم فذكر انهم متفقون على كراهته الا رجلا ابراهيم بن سعد من اهل المدينه وعبيد الله بن الحسن العنبري من اهل البصره اما نقلهم من اباحته عن مالك وعن الحجاب كلهم كان غلط من أسوأ الغلط فإن أئمة أهل الحجاب على كراهته ولم يحمالك نفسه لم يختلف قوله وقول أصحابه في لمنه كراهته بل هو من المبالغين في ذلك حتى صنف أصحابه كتبا مخرجة في لمن الغناء والسماع وحتى سأله إسحاق بن عيسى الطباع عما يتلخص فيه أهل المدينة إنما يفعله عندنا في الساعة وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماء حكاية عن مالك أنه ضرب بقبل وأنشد أبياتا هذه الحكاية لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على مالك وكذلك الشافعي ولم يختلف قوله في قراءته وقال في كتابه المعروف بأدب القضاة أمر الغناء له مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته وقد قال عن السماع الديني المحدث قلدت ببغداد شيئا أحدثته الجنازة يسمون التوبيخ فتبدون به الناس عن القرآن ما إن كان كثير من أهل المدينة يسمعونها وقد دخل معهم في ذلك بعض فقهائهم فأما أن يكون هذا قول أهل الحجاب كلهم أو قول مالك فهذا غلط وكان الناس يعيبون من استحل ذلك من أهل المدينة الجماعات على غيرهم حتى كان الجاهل يدور من أخذ بقول أهل الكوفة في المدينة وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل المدينة في الرياء أو قال الحشوش والغنى فقد جمع الشر كله أو كان موكلا من أمامنا وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما للغنى ولم يتنازعوا في ذلك ولم يكونوا يعتادون كما كان يفعله أهل المدينة لو كانوا مكتومين في المدينة المتنازع به وقد سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة فقال لا قيمة ويفعله عندنا الفسار وقد سئل قاسم بن محمد عن الغنى فقال يا من يد الله حق من الباطل من أيك من يكون الغنى ثم قال ابو قاسم وقد وردت الاخبار واستفادت الاثار في ذلك وروى عن ابن جريج انه كان يرخص بالسماع فقيل له إذا أتي بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي أي الجنبين يكون سماعك فقال لا في الحسنات الحسنات ولا في السيئات، يعني أنه من المباحات. قلت ليس ابن جريج صاحب مكة ممن يعرف عنهم الغنى، بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعذرون من يفعل ذلك من أهل المدينة، وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف. ثم هذا الأثر وأمثاله حجة على من احتج به، فإنه لم يجعل منه شيئا من الحسنات، ولم ينقل عن السلف إلا ولم ينقل عن أحد من السلف ولم ينقل عن السلف أنه عد شيئا من أنواع الحسنات. فقوله أما ذلك لا يخالف إجماع، فمن فعل شيئا من ذلك على أنه من الذي التي لا مضرة بها ولا منفعة. فهذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدخل والأفراح مثل قدوم الغائب الغائب من الأعياد، بل يؤمرون بذلك في العرسات كما روي أعلن النساء حرم عليه بالدخل، وهو مع ذلك باطل كما في الحديث الذي في السنن أن امرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله أن تغرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف. فلما قدم عمر أمرها بالسكر وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل. فبالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ما هوت منه به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسله ما عبث امرأته فإنهن والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة. هذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، فهذا الحمق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك، الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك. وهذه نفوس النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويردن من نفسه. فأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم، بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لتشبهه بالنساء. ولهذا روي اقرا القران بلحوم العرب واياكم ولحوم العجل والمخانث والنساء، واياكم ولحوم العجل والمخانث والنساء. ولهذا لما سئل القاسم
من هذا الحديث ان الرسول لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، والمخنث يكسر النون ويقال فتح النون المخنث، يعني المتشبب للنساء في كلامه وفي تكسره وفي شعره وفي اشبه ذلك. فالواجب على المؤمن ان يكون بعيدا عن مشابهه النساء لا في كلامه ولا في مشيه ولا في غير ذلك.
ولهذا لما
تكسر النسوه للعيد وحدود الغائب
هذا هو اللي يقع. ولهذا وقع الجاريتين عند المخس ما وقع في يوم العيد، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العرس لاجل التمييز عن السفاح. واما قبل الغائب هي المراه التي فعلت ذلك عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم سوره عليه الصلاه والسلام فاضرها.
يفعل بالرجال كما هو واقع الان.
لا ما يعني ليس من شأن الرجال هذا، لأن هذا من شأن النساء. نعم. ولهذا قال كانوا يسمون من فعل هذا المخنث، وسمى قال ابن مالك مما فعلوا عند الفساق.
نعم. إذا صار في سفر ولا عنده حريم ولا عنده
لا على كل حال. ما في شيء، ما ينبغي فعله في هذه الأحوال. الآن الشر قد انتشر.
نعم.
ينبغي البعد عن هذه الأشياء. نعم. الا في العرس فقط.
الامام مالك ماذا
قال لك الامام؟ الامام
مالك
يقول انا سمعتها، يقول كنا ما نسمي ما يفعله في الشرع.
نعم. الشرع في العرس كله احنا وقع الشرع في العرس.
العرس لا باس.
والاختلاط.
العرس لا باس بين النساء خاصه.
النساء
والاختلاط يمنع.
الاختلاط هنا.
لذلك اذا كان في صوت مطيبات. نعم.
ولهذا
لما قلت
لك
ان
الله
عز وجل
إذا كان بين النساء فهو سنة بين النساء لإظهار النكاح وإعلان النكاح بينهن خاصة من دون مطربات ومن دون مكبرات وقتا من الليل ثم ينتهي.
ما في فرق
ولهذا لما سئل القاسم بن محمد عن المالك قال يستعني ابن اخي ارايت الى من يجمع يوم القيامه بين الحق والباطل ففي ايهما يجعل الغنى فقال في الباطل كان ثم ما بعد الحق الا الضلال اكان العلم بانه من الباطل مستفقا في نفوسهم كلهم وان راى ان فعله وفعله بعضه مع ذلك مجرد كون الفعل قال أبو القاسم وأما الشافعي رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله في الأعوام مكروها حتى لو احترف الغنى أو اتصف على الدوام بسماعه وفي ترحيله ترد به الشهادة ويجعله مما يسقط نبوته ولا يلحقه بالمحرمات. قال وليت كلامنا في هذا النوع من السماع فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم.
قال
وليت كلامنا في هذا النوع من السماع فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم عن أن يسمعوا بلهو أو يقعدوا للسماع بسهو أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لهو ويستمعوا على صفة غير كفء. قلت لم يختلف قول الشافعي بجوابه والنهي عن مقلعهم وخواه لكن هل هي الكراهة تحريم او تنزيه او تفضيل تفضيل بين بعض وبعض هذا ما يتنازعه فيه اصحابه وهذا قوله في سماع العامة واما السماع الدين الذي جعله منقسم كما قال خلقت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التنظير يصدون به يصدون به يصدون به الناس عن القران فعنده ان هذا السماع اعظم من ان يقال فيه مكروه حرام بل وعنده تراد بالايمان وشر دين لم يعلمنا به ولم ينزل به سلطان ولم ينزل به سلطان وان كان من المشايخ الصالحين ويثيبه على ما مع التأويل من عمل صالح فذلك لا يمنعه طالما في الفعل من الفساد إذ التأويل من باب المعارضة في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة كما تدفع بالتوبة والحسنات الواحية وهذا لمن استفرى وسعه في طلب الحق فقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء كقوله في اهل الكلام حكمه في اهل الكلام والنظر الجديد والنعم ويطاف بهم في العشائر والضرائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقرا على الكلام وقوله لا يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير ومع هذا فقد ابتلي ببعض ذلك على وجه التأويل لطوائف من أهل العلم والدين والتصوف والعبادة ولهذا كان الكلام بالسماع على وجهين أحدهما سماع اللعب والطرب فلا يقال فيه مكروه أم محرم أم باطل أو موسط في بعض أنواعه والثاني السماع محمل لأهل الدين والطرب فلا يقال فيه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السالفين جميعا.
هذا هو الذي وقع على الصوفية والتعبد به فجعله دينا وقربة السماع سماع الأغاني والملاهي بينهم والضرب بالقصد بالقصد أو بغيره حتى جعله شغل لهم شاغلا وشغلهم عن القرآن وشغلهم عن فصار هذا من الفصائل التي ابتلوا بها وأنكره عليهم الشافعي وقال إن هذا أهل ذو الزنادقة. نعم.
وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من أتباع التابعين وأواخر القرون الثلاثة تجتمع في مجلس الأمم العظيمة وكان أجل مشايخ الإسلام إذاك وكان ينهى عن الجهمية وعن المغبرة هارون
المغبرة المغبرة أهل السمع أهل الشهر
والمغبرة وهؤلاء أهل كلام المخالف للكتاب والسنة وهؤلاء أهل السمع وحده أهل السمع وحده المخالف للكتاب والسنة ولهذا لم يستمع أحد ثم يستحب السمع وحده ويستحبه أن يحتج ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السمع
قال أبو قاسم قال أبو قاسم قال أبو قاسم صح كم 76 صح كم
81
صح نعم بسم
الله الرحمن الرحيم
لا يسمى بالعرباء في الآن هذا يختلف إذا كان بالسياح والرمي لا بأس إذا كان بالبحوث أو بالطبول لا ينبغي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أبو قاسم وصدروني عن ابن عمر لا تعرف في إباحته إلى السماع وكذلك عبد الله بن وكذلك عبد الله بن جعفر بن أبي صالح قلت أما النقل عن ابن عمر وباطل بل النحو وعن ابن عمر ذمه للغناه ونهيه عنه وكذلك عن سائر الصحابة كفي مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن يسمى بهم المسلمون في دينهم واما ما يذكر من بين عبد الله بن جعفر في انه كان له جارية يسمع غناءها في بيته فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح ان يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وامثالهم ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين ففي مثل هذا لزمه ان يحتج بفعل معاويه في قتاله لعلي ومثال ابن الزبير في قتاله في الفرقه وامثال ذلك مما لا يصلح لاهل العلم والدين ان يدخلوه في ادله الدين والشرع لا سيما المشرك والزهاد واهل الحقائق لا يصلح لهم ان يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابه ويتبعوا سبيل غيرهم وما احسن ما قال حذيفه رضي الله عنه يا معشر القرى استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد شببتم شرطا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا ثم فيتم الذي فعله عبد الله بن جعفر بن جعفر كان في داره لم يكن يجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه الا من مملوكته ولا يرده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل وهذا مثل ما يفعله بعض أهل الساعة من استماع من أي جاريته في بيته ونحو ذلك فأين هذا من هذا هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة عطلا قال وكذلك عن عمر وغيره في الحجى قلت أما الحجى فقد نكر الاتفاق على جوازه فلا يحتج به في موارد النزاع
وقد ثبت أن عمر بن الأضواء كان يحمى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من استعد؟ قالوا: عمر بن الأضواء. فقال: يرحمه الله. فقالوا: يا رسول الله، لولا أنت جنابي فضل الصحيحين عن سلمة بن الأضواء. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم يا عمر بن الأضواء، فلا تسمعنا من هنياتك. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: والله لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا، وثبت الاقدام ان لاقينا، وأعطينا سكينة علينا، إنا إلى صيح بنا أتينا، وبالصياح أول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأضواء. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أن فاتنا به. فذكر الحديث باستشهاده في تلك الغزوة، غزوة خيبر، وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأضواء قال: لما كان يوم خيبر قاتل اخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتد عليه سيفه فقتله. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات في سلاحه. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر. فقلت: يا رسول الله، اذن لي ان ارجج لك. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد مروا علينا. فلما قضيت رجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت له: أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال: فقلت: يا رسول الله، والله إن ناسا سيهابون الصلاة عليه يقولون: رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث أنجشا
ذلك، لأن الإنسان إذا أصابه سيفه بغير قصد فإنه لا يضره ذلك ولا بأس عليه بها، فإنه أراد أن يسفي لقتل مرحب رئيس اليهود، فطعنه سيفه في ركبته، وكان من أسباب موته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي شكوا فيه لا محل للشك فيه، ولهذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد مجاهد، وأن له أجره مرتين، لأنه إنما أراد قتل الأعداء، فأراد الله أن طرف سيفه يصيبه من غير قصد منه، ولا قصد قتل نفسه، فلا يضره ذلك، إنما المحذور أن يتعمد قتل نفسه. أما إذا أصابه بغير قصد سيفه أو غير ذلك مما يصيب الإنسان بغير قصد فإنه لا يضره ذلك. نعم.
وكذلك قد ثبت بالصحيح حديث أنجشة الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك أنجشة شوقك بالصواريخ، يعني النساء، أمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الإبل بالسير إذا اشتد سيرها وينزعجن من صوت الحادي. فبالصحيح
والهدى نوع من الشعر يستعمل من الرجل وغيره، يستعمل في تشجيع الإبل على السير وإناث الصلاة في وقت الليل، ويستعملون ذلك من الأشعار الطيبة السليمة التي كان يفعلها الصحابة وغيرهم، وليس فيه محذور. هكذا بقية الشعر الذي ليس فيه محذور، كما قال النبي: إن من الشعر حكمة. فالأشعار التي ليس فيها محذور تقال عند الحاجة في الهدى أو في الاستشهاد لحق أو في الرد على باطل أو في تشجيع الدعاة أو في تشجيع المجاهدين أو ما أشبه ذلك، غير داخلة فيما دمه الله وعافى بأن الشعراء. ولهذا قال من أهل حسان: اهجهم فولن يستجده إنه لأشد عليهم من وقع النبل. وقال: اللهم أهجني بروح القدس. وقال: اهجهم وروح القدس معك. وهكذا لما قال جعامر: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، تثبت الأقدام إلا قلنا إن المشركين قدروا علينا. قال صدق
وفي الصحيحين عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وغلام اسود يقال له انجشه يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك انجشه رويدك سوقك بالقوارير. قال ابو قلابه يعني النساء واخرجه من حديث ثابت عن انس بنحوه ومن حديث قتادة عن انس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يقال له انجشا وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صويدك يا انجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفت النساء. وفي رواية البخاري عن يعني ابي قلابة قال كانت ام سليم تستقر وانجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انجش رويدك سوقك بالقوارير. في روايه البخاري عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جبل فحد الحادي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا انجش رويحك بالقوارير واحتجابهم بانشان الشعر كما قال ابو قاسم وانشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الاشعار فلم ينه عنها وروي انه صلى الله عليه وسلم استنشد الاشعار وهذا من القياس الفاسد كما تقدم. قال ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين وذكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشه لما تطاولت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر مجمور الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم داهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا فعيدنا هذا اليوم. فتقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر مضت به السنة كما يرخص لهم في غير ذلك من اللعب ولكن لا يجعل الخاص عاما. ولهذا لما قال ابو بكر امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسميه والصحابه ولم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرا خاصا بقوله عمر الخاص بقوله إن لكل قوم عيدا وعلى عيدنا فمثل على قوله لعمر لو رأك سارك فجا لسلك فجا غير فجك لما خاف منه النساء فيما كن يفعلنه بحرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن هذا وإن كان من الشيطان لكن الرخصة فيه بهذا لئلا يدعوهم لئلا يدعوهم إلى ما يفسد عليهم دينهم إلا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل.
وهذا معناه أن ما يتعلق بالجواري والنساء والأعراس والأفراح والصبيان أمر مختص خاص ليس لا يقاس عليه غيره من أمر الرجال وأمر الكبار واتخاذ ذلك عادة وطريقة كما تقال الصحيحية بل هذا من باب الترويح عن النفوس لهؤلاء الذين اعتادوا ذلك فلو منعوا لربما جرهم الى ما يضرهم. وما يتعلق بالنساء في الاعياد في بيوتهن والجواري والاعراس امر سمحت به الشريعه لما فيه من اظهار النكاح والى النكاح وفسح للجواري والصبيان في ايام العيد وغير امر يضر المسلمين او يدخل عليهم باطلا. فاما يحتج بذلك على ان يفعله الكبار ويفعله الناس في المجامع ويتخذ دينا بقربه تضرب معه القبول تضرب معه الاعواد كما يفعل الصوفيه هذا هو المنكر يعني الله الشيخ رحمه الله عليه. نعم
والشريعه جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتكوينها فهي تحصل اعظم المصلحتين بفوات ادناهما وتدفع اعظم الفسادين باحتمال ادناهما فاذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان لا
لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع. فهذا أصل ينبغي التفطن له. والشيطان يوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتقلي والنكاح وغير ذلك. وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا ينكر حفظ جميع بني آدم من كل ما للشيطان في نصيب. لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك كما شرع التسمية والاستعادة عند التخلي والنكاح وغير ذلك. ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل إنه يأثم بالتخلي ونكاح امرأته ونحو ذلك. وكذلك ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار فيهم غزل ولو أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحينا وحياكم. وقد تقدم أن الخاص لا يجاب عنك. ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما رقية فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله وإما على جعل الخاص عاما وهو أعظم رقية الفاسد. وإما احتجاجهم بما ليس بحجية أطلع. ثم احتج أبو القاسم بما هو من جنس القياس الفاسد فذكر حديث البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وحديثنا ننس مرفوعا لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت. وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محمد بن محمد وهو ضعيف لا يحتج به ولا يحتج به بحال.
حط عليه محرز لعل عبد المحرز راجع على حط عليه إشارة. شوف عندك تقريب عبد الله بن محرز مين هو محرز؟ نعم.
قال وقال دل هذا الخبر على فضيلة الصوت. قلت هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله لم يدل على فضيلته بالغناء. فمن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق. وقد قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكيف دون نشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يؤمر بتحريم الصوت به. هذا مثل من قال إذا أمر الله بالقتال لسبيله بالسيف والرمح والرمي دل على فضيلة الضرب والطعن. ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله. ومثل من قال إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال ويحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيله. أو قال إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء ويحتج بذلك على فضيلة النكاح ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يعلم به الله به من النكاح. وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفك من تمكن أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومرضيه. ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق. ويحتج بذلك على أنه محمود لاستعين به على ما هو من طاعة الله. ولا يحتج به على ما ليس هو من طاعة الله بل هو من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب قيلته إلى قيلته. وقال من أذن الله بشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. بل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. ولا يقال هذا يدل على استحباب حسن التغني. وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن إلا أن يريد به الحظ على أصل الفعل، وهو نفس التغني بالقرآن، وإما أن يريد به مطلق التغني وهو على صلة الفعل، والأول هو أن يكون تغنيه إذا تغنى بالقرآن لا بغيره، وهذا كما وضع في قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم، والمعنى الثاني الأمر لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره، والمعنى الأول الأمر لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره. ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان، صوت ويل عند مصيبة وصوت إجماع عند صوت ويل صوت ويل عند مصيبة وصوت إجماع عندنا عند نعمة عند نعمة مفهوم خطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال، وإلا لبطل التخصيص. قلت هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة له ولعب ومزامير للشيطان، وصوتا عند مصيبة بطن خدود وشك جيوب ودعوى بدعوى جاهلية، ونهى عن الصوت الذي يفعل عند النظمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة، والصوت الذي عند النظمة هو صوت الغنى، وأما قول صوت مزمار فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا كما قيل لأبي موسى لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داوود، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه أن مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قوله مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا جوابه من وجهين، أحدهما أن مثل هذا اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم، والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية، ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر، وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول يدل على مولد النزاع فإنه صوت النغمة، ولو لم تكن نغمة لكان تنبيها عليه فإنه إذان، وهي عن ذلك عند النغمة والإنسان معذور في ذلك، كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد ونحو ذلك، فلأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أولى وأحرى. والآيات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه عن عبد الرحمن بن غرد على شعره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجر، وليجدن أقوام إلى جنب علم تراح يروح بسارحة لهم فيأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدا، ويبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وقناديل إلى يوم القيامة. وقال أبو قاسم وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلت فلاح لها عاربان كالسبج فقال أقبلت فلاح لها عاربان كالسبج أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهجي هل علي وحويحك ما إن عشت من حرجي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج إن شاء الله، قلت هذا الحديث موضوع في اتفاق أهل المالية بالحديث لا أصل له وليس وفي شيء من دواوي الإسلام وليس له إسناد بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه إن الربيع نتائج النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قد نشأت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها وراتي إلا الحبيب الذي شوفت به فعند رقيتي وترياتي فهذا هو موضوع متفق أهل العلم كلم مبتدع وكذلك ملوى من أنهم تواجد وأنهم مزقوا الخرق ونحو ذلك كل ذلك كذب لم يكن في القرون الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان من يجتمع على هذا السماع الوحده فضلا ان يكون مكان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
97
نعم ولا كان احد يملك ثيابه ولا يربط في سماعه ولا شيء من ذلك اصلع بل لما حدث التغدير في اواخر المئه الثانيه وكان اهله من خيار الصوفيه وحدث من جهه المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان ومنها الفتن قال الشافعي رضي الله عنه خلقت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التغدير ويصدون به الناس عن القران والذين شهدوا هذا الله متأولين من الصدق والإخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواضع الاجتهاد وهذا سبيل كل صالح لمصالح هذه الأمة في خطأهم وجلاتهم قال تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله عنهم اسرى الذي امنوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون وجزاء ذلك كالمتاولين في تناول المشكل من صالح اهل الكومه ومن ومن اتبعهم على ذلك وان كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع على وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وكذلك متأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقول ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه إلا يشك في الأنف ولا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم ذلك كالمتأولين في تناول المشكل من صالح أهل الكومة ومن اتبعهم على ذلك وإن كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وكذلك متأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه إلا يشك في الأنف ولا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة فإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتغيير مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح ما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروم أو منكوح أو مملوك أو مما قد علم أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله لم يجد اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وإن كانوا خيار المسلمين والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ولهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه
شطب
سطور.
وبهذا يحصل الجواب عما ذكره أبو طالب المكي في كتابه قوة القلوب، حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا، ولعل إنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصدق على خلق عظيم.
عندك موقف في موقف تفعل أبو طالب، عندك موقف غريب؟
لا
تفعل أبو طالب.
عبد الله محرر.
نعم
عبد الله بن محرر في مهملات الجزري القاضي متروك بن السابعة، مات في خلافة أبي جعفر بن ماجه.
غير المحرز
ما في
إيه اللي نعرفه هو عبد الله بن محرر. نعم تقدم عن اللي علمت عليه تقول اللي علمت عليه وروى وشو
برواية عبد الله بن محرر
وش قبله
كان هذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية عبد الله بن محرر هو ضعيف لا يحتج به
بحال يحطه صلح المعرض.
يقول المحسن ذكره السيوطي ذكر السيوطي الحديث في جامع الكبير وقال إنه ضعيف رواه عبد الرزاق في مسنة وابن عساكر في تحديث والخطيب في تحديث عن أنس ورواه وابن معين عن ابن عباس
مسنة محرر. نعم
براء
محرر براء هو ذكر البخاري معلقة في كتاب آخر كتاب الصحيح زين القرآن بأصواتكم رحمه الله ويدل عليه المعنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجروا به تحسين الصوت بالقراءة والعناية بهذا الشيء هذا من أفضل القربات. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا شيخ بارك الله فيك الناس يعني مثلا في هذه الأيام يأخذون هذا الحديث على ظاهره في الغناء من القلاعة وما أشبه ذلك ونحن نريد نفهم ما هو
أي حديث
الرخصة في الغناء في العرسات والمناسبات ونريد نفهم الغناء الذي هو يستعمل بالعرس
اللي ما في محله اللي ما في دعوة إلى الزنا ولا الخمر ولا شيء شيء ما بينهم مدح الزوج مدح الزوجة مدح أهل الزوج مدح أهل الزوجة وأشبه ذلك الأمور اللي يحدث بها عاد النبي صلى الله عليه
وسلم. وإن حاط موسيقى مزمار
لا ما يكون فيه إلا الدف بس فقط إذا كان فيه موسيقى أو فيه طبل أو فيه عود على ما يشكلون كل هذا منكر ما فيه إلا مجرد دف بوجه واحد يضربونه غنوا عليه بين أندشة خاصة من دون اختلاط. نعم ما يكون للرجال إلا ما كان يتعلق بالسلاح والتدرب مثل ما فعل الحبشة بالحراب والسيوف والرماح أما بالدفوف والطبول لا ما يصلح للنساء وما يصلح للرجال.
في كل وقت شيء.
نعم.
في كل وقت ولا في
أوقات. تدرب ما إذا شاء ومتى شاء وتدرب السلاح ما في شيء مخصوص ما في وقت مخصوص. أقر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسجد على تدرب السلاح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من 70 صديقا و70 صديقا و70 صديقا وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم لا سيما من هو أكبر وأكبر بأدل من العكس فإن القائل إذا قال من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم كان قوله أصح وأقوى في الحجة داما سوى ذلك. وهنا أصل يجب اعتماده وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلاله ولم يعصم أحدها من الخطأ لا صديقا ولا غير صديق لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ
لأن هذه الأمة شهداء على الناس وهم شهداء الله في الأرض وهم خير أمة أخرية للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متعولا فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة ناجعهم فيها أعدادهم فباطل بل لو كان المناجع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله فإنه بذلك أمرت الأمة كما قال تعالى
المعنى أن كذا لا تكفي فإذا وقع النزاع واشتبه الأمر لم يكن كثرة مرجحة وكافية في أن هذا هو الحق بل لابد من مراجعة الدليل حتى يتبين فإن كان مع كثير فهم أصحاب الصواب وإن كان مع قليل فهو صاحب الصواب ولهذا وجب في مسائل النزاع ردوا إلى الله وإلى رسول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول نعم
كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المشكل كانوا أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش والذين استحلوا القتال في الفتنة متأولين معتقدين أنهم على الحق وغير ذلك هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر فإذا نهي عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول هذا الإنكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريبا منهم وعند التنازع فالمرد إلى الله ورسوله ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل وفي المستحلين قوم من صالح الأمة وأهل العلم والإيمان منهم لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح محلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا والمبيح للنبي المتأول فيه وللنبي المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحن والفتنة فإن الذين يعظمونهم قد يرتدون بهم في ذلك وقد ما يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك بل يعتدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو موفور لهم ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله هذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار واعتبر ذلك بمسألة السماع التي تكلمنا فيها فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرع حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا
وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين، حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يسمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، ويقرأ وهم يستمعون. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع.
وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع بهم يقرأ عليه الصلاة والسلام ويفسر لهم كلام ربهم عز وجل ويعلمهم، وإذا مر سجد وتجدوا معه عليه الصلاة والسلام. ومرة قال لابن مسعود: اقرأ علي يا أبا يا الله، فقال: كيف أقرأ أيضا عليك أنزل؟ قال: إن يحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام. فشرع ابن مسعود في سورة النساء يقرأ حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك. قال عبد الله مسعود: فالتفت إليه فإذا عينه تذرفان عليه الصلاة والسلام. تذكر هذا الموقف العظيم يوم القيامة، فلهذا بكى عليه الصلاة والسلام: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء على هذه الأمة.
وقد بسطنا القول في هذا في ذلك في غير هذا الموضع، وإنما ذكرنا هنا نكتة تتعلق بالسماع. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تبشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وانتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال: فاقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فقال: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا باب واسع يضيق هذا الموضوع عن ذكر جزء منه. فلما انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة في هذا السماع المشروع الذي به صلاح القلوب وكمال الدين، وصار أهل التغيير فيه أحد رجلين: رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع، ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغيير كالتغبير. وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم، فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. وهؤلاء
يعني سنته سبحانه أن كل ما حدث بدعة غير الله لا من ينكرها ويبين بطلانها،
هكذا حتى ينتهي هذا العالم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلا بد من وجود طائفة على الحق منصورة تنكر ما يحدثه في الناس وتبين خطأ من أحدث الباطل حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. نعم. اصطلاحا لهم في ما أحدثوا من السماع أبيات يختارونها ويرددونها بينهم أشعارا بينهم في الحب والود أو في الخوف والخشية، ويغبرون بأعواد يضربونها أو مزبار يقومونها أو قصبة حتى يكون عندهم خشوع أكثر في زعمه.
توبة
غبيرة تتعلق بالخبر، لا هذا التغبير في سماعهم يسمونها التغبير اصطلاحا لهم، عندهم قصبة أو عود أو كذا يضربون بها أو مزبار أو كذا يحصل به مع سماع الأغاني هذه يحصل به نوع شوق لهم ونوع فروع ونوع بكاء. نعم. ظاهره ظاهره لأن هذا ظاهره الوعيد يجهر به يعني بتحسين صوت. نعم.
وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروعة، كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع ويزداد التغليظ في أهل الإنكار حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان. وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد، فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله فلم يتعدها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود، وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة. فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاد قصائد مرددة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق أو الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك، وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، ويشترطون أن يكون المجتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه بالشريعة. وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم، وربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد، وربما ضموا إليه آلة تقوي الصوت وهو الضرب بالقضيب على جلد مخدة أو غيرها وهو التغبير. ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة، وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفس، وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة لهم. وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانات وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك، فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا، وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. وقد يجمعون بالسماع أنواع الفساق والفجار، وربما قصد التكاثر بهم والافتخار، لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار الأخلاق كثيرا ما يحضر فيه أنواع المردان. فقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع، وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأرقصوهم في طابة الرقص والدوران، وجعلوا مشاهدتهم بل معانقتهم مطلوبا لمن يحضر من الأعيان. وإذا غلبهم وجدوا الشيطان رفعوا الأصوات التي يبغضها الرحمن. وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد، فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار، وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار.
هكذا البدع يجر بعضها إلى بعض، هكذا البدع يجر بعضها إلى بعض ويجر شرها إلى ما هو أشر منها، نسأل الله العافية.
بل ينشدون ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب والرد، وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين. وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما يصنع بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى، من بليغ المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات، ما عظمت به الفتنة حتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير، حتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات، واعتادوا به القرآن والصلوات، وصدق فيهم قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وصار لهم نصيب من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء هو الصفير إذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء، والتصدية هي التصفيق بالأيدي. فإذا كان هذا سماء إذا كان هذا سماع المشركين الذي ذمه الله في كتابه، فكيف إذا اقترن بالبكاء الصفارات المواصيل وبالتصدية مصلصلاة الغرابين، وجعل ذلك طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الجليل. وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. بل أفضل أمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضير على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين، وشرب أبوال المستمعين، وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين.
شرب أبوال المستمعين، أبوال المستمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين. ورفعت الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يفعلون في سماعاتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى، ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس، ويجعلونهم من إخوانهم وأصحابهم وأهل حرفتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين. وصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكفره من أغلظ الكفر وأشده، وفسوقه من أعظم الفسوق، وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير، يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمي غناء. لأنه يغني النفس وهو يفعل في النفوس أعظم من حمى يلقوش حتى
هل يسألوها عن الأكل والشرب وغير ذلك بسبب الطلب الذي يحصل لهم يستغنون بذلك حتى عن الأكل والشرب
حتى يوجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابه أن ذلك من جنس كرامات الأولياء وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله إذ الشياطين تمدهم في هذا السماء بأنواع الإمداد كما قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وقال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم ويكون الشيطان هو المروي لنفوسهم ولهذا كان مرة في سماع يحضره الشيخ شبيب الشطي فبينما هم في سماع أحدهم وإذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم فتعجبوا منه وطلب الشيخ لمريد الشيخ أبا بكر بن في فينان وكان له حال ومعرفة فلما رأى صرخ فيه فوقع فلما فرغوا طلب منه أن ينصفه وقال هذا سلبني حالي فقال الشيخ لم يكن له حال ولكن كان بالرحبة فحمله شيطانه إلى هنا وجعل يرقص به فلما رأت الشياطين فلما رأيت الشيطان صرخت فيه فهرب فوقع هذا والقصة معروفة يعرفها أصحاب الشيخ وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله ورسوله في دين الحق الذي بعث به رسوله من عامة الوجوه بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسوله كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وصار فيه من الفواحش الله
ومن صار سمعهم هذا في هذه الأشياء كلها سمعت في الفواحش والبغي والشرك والقول على الله بغير العلم والإثم كل جمعوا في هذه الاجتماعات التي لهؤلاء الصوفية على سماعهم وغناهم وما عندهم من الفواحش ونحو ذلك نسأل الله العافية
فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطان والقول على الله بغير أن ما لا يحصيه إلا الله فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق يفارقون به غيرهم حتى بالحروف المنشدة والأصوات الملحنة والأذواق الموجدة والحركات الثائرة والقوم المجتمعين وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهى عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش يريد أن يحدها حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوء منه وما لا يسوء فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل فإن قرب في الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل إذ ينذر وجود تلك الشروط التي إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون لم يجدوا من يصلح له في بغداد وسوادها إلا نفرا إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك وسبب هذا الاضطراب أنه ليس من عند الله وما كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ثم مع اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم القربات بل أعظم
عندك فصل بعد قليل ثم
رحمه الله. نسأل الله العافية والسلامة. سمعنا الله العافية.
قال رحمه الله تعالى: ثم نعتنا لجميع المحرمات كلها، وبعضها يروي انه من اعظم المشروبات بل اعظمها واديها قدرا، وان اهله هم صفوه اولياء ومع اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون انه من اعظم القربات بل اعظمها واجلها قدرا، وان اهله هم صفوه الله صفوه اولياء الله
يعني السمع، يعني السمع الذي عندهم سمع الصوفية بالأغاني والقرآن القديم. نعم اللهم
صل. يرضون بمسارات السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة حتى يتفضلوا عليهم، وفيهم من يشاورون وفيهم من يشاورون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين، وفيهم من يتفضل أيضا على الأنبياء والمرسلين على أنواع من الكفر التي ليس على موضعها. وجمع الأنبياء أنه صار فيه وفيما يتبعه في مسائل ذلك ومقاصده في منبوذه ومقصوده في صفته ونتيجته والجمع في السماع والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها ومقصودها صفتها ونتيجتها، فلا يوجب العلم والإيمان، وهذا يوجب الكفر والنفاق. ولهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر شيء، ولهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر استعمالا له من أهل القرى، فإنهم كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما عند الله على رسوله. ولهذا كان يحضره الشياطين كما أن سماع أهل الإيمان تحضره الملائكة وتنزل عليهم فيه الشياطين وتوحي إليهم كما تنزل الملائكة على المؤمنين وتقره في قلوبهم ما أمرهم الله، فإن الملائكة تتنزل عند سماع القرآن وعند ذكر الله، كما في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. في الصحيح أن سيد بن الحضير كان يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظل التي فيها أمثال المصابيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت بسماع القرآن. وفي الصحيح أن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس، فإذا رأوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم الحديث بطوله، هذا السماع المحدث تحرره الشياطين، كما رأى ذلك من كشف له كما توجد آثار الشياطين في أهله، حتى إن كثيرا منهم يغلب عليه الوجد فيصعد كما يصعد المصروع ويصيح كصياحه، ويجري على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه ولا يكون بلغته كما يجري على لسان المصروع. وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار الذي يكون اهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم، كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون في لغتهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفار، فيجر عليهم شياطينهم ويغرونهم ويبقون منافقين موالين لهم، وهم يظنون أنهم من أولياء الله وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه. ولهذا يوجد فيه كم يوجد فيه أعظم مما يوجد في الخمر، ولهذا يوجد فيه أعظم مما يوجد في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا فيه، ولهذا يفعلونه على الوجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن، وذلك من وجوه: أحدها أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد شرع فيها من مجانبة الجنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو بكمالها وتمامها، فقال تعالى: ولا
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأعظم ذلك الحج فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء ولا ينظر إليهن بشهوته. والمعتكف قريب منه والصائم دونه والمصلي لا يصافي النساء بل يؤخرن عن صفوف الرجال ويصلين خلف الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وليس للمصلي في حال صلاته أن ينظر إلى ما ينهيه عن الصلاة لا نساء ولا غيرهم. بل قد ثبت في الصحيح أنه إذا مر أمامه المرأة والحر والحمار والكلب الأسود قطع صلاته. وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته بالليل في الظلمة فإذا أراد أن يسود رمزا فاللابس غير المال ولم يكن ذلك ينهيه لأنه كان بالليل في الظلمة. وكذلك مس النساء بشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء. فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة ونهى الله عنه حال العبادة لما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها فكيف بما هو حرام خارج عن العبادة كالنظر إلى البغي والمباشرة لها فكيف بالنظر إلى المردام الصباح المخانيك وغير المخانيك والمباشرة لهن ثم هذا قد يفعل بمجرد شهوة النظر فكيف لك يكون طبيعا مكروها خارج العبادة فكيف في حال العبادة. وهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا به بل ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات فيجعلون حضورهم في السماع والسماع من المسر وجعلون حضورهم في السماع والسماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات. وهذا من أعظم تبديل الدين فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته فيها في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا بل كان هذا كفرا. فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمر بالصلاة من جملة العبادات كما يفعله بعضهم قد أوقد شمعة على وجه الأرض فيستجنيه لصلاته ويعد ذلك من عباداته. هذا من أعظم تعديل الدين ومتابعة الشياطين. وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة والصيام فكيف إذا كان العمل بدعة عظيمة وهو سماع من المتاع والتصدية وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات. فهذا من جنس دين المشركين. ولقد حدثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار. الوجه الثاني أن التقريب بالآلات الملهية محرم في السماع الذي أحبه الله وشرعه هو سماع القرآن فكيف يكون قربة بالسماع الذي لم يشرعه الله وهل ضم ما يشرعه الله إلى ما ذم يصير المجموع المعين بعضه ببعض مما أحبه الله ورضيه. الوجه الثالث كثرة عتاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا يشرع في الصلاة وقراءة القرآن فيه من تفريط القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المطلوب. الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب فيه فهذا ليس شأن العبادات وإنما شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة. وأما أن يكون هذا التنوع في المطاعم
والمشاعر في السماء من العبادة التي يتقرب بها إلى الله فلا. وما موجبه من الحركات المختلفة والأصوات المنكرة والحركات العظيمة فهذا أجل من أن يوصف ولا يمكن ولا يمكن رده ووجيبه ورد موجبه بعد القيام المفرد التام كما لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما يسكر من الخمر بل استاره للنفوس وصده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا أمر مجرد محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويجد أهلها الاجتماعي أن نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر لهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان يجنيان وزناهما النظر ظالم وهي يخالطون الاحداث والنسوان الاجانب ومن امتنع منهم عن ذلك لوضع غيره فانه انما ينتهي عن ذلك بغير هذا السماع واما هذا السماع فلا ينهى عن ذلك قطعا بل يدعوه اليه لا سيما النفوس التي بها رقه ورياضه وزهد فان سماع الصوت يؤثر فيها تاثيرا عليما وكذلك مشاهده الصور ويكون ذلك قوتا لها ومن الاعثار الشيطان في من يفعل ذلك من المتصوفه إنه لم يبال بعد أن أوقعهم فيما يسكت قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجميع الأموال والسلطان قد تكون فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنة بالسلطان والمال فإن جنس ذلك مباح وقد يستعان به على طاعة الله وأما ما يشغل به هؤلاء أنفسهم فإنه دين فاسد منهي عنه مضرته رابحة على منفعته الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونهم مقاني الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونهم مقاني لأن الغناء من عمل النساء ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني بالأعراس إلا النساء فالغناء والجوان الحديثات فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماع
والمخنث والمخنث والمتشبه بالنساء من التخنث واللين والتكسر المتشبه بالنساء في صوته ومشيه وغناه هو يسمى المخنث ان شاء الله السلامه نعم
فإذا تشبه
بالإنسان
مخنثا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماع من المردان الذين يسمونهم الشهود فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء وعليهم من اللعنة بقدر ذلك وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بنفي المخنثين وقال اخرجوهم من بيوتكم